بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة العلمية الفقهية المباركة التي بداها بعنوان فقه الأذكار. ويمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كان مالكم هذا الشيخ،
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع مجلس علمي من سلسلة لقاءات أو مجالس فقه الأذكار. واليوم إن شاء الله أكمل ما تيسر من فقه الأذكار والأدعية التي يستعين بها المسلم في طرفي النهار وفي يومه وليلته، مستعينا بالله سبحانه وتعالى في حياته بذكر الله دائما وأبدا. واليوم إن شاء الله نبدأ بذكر الاستيقاظ من النوم. تبدأ حياة الإنسان من حين أن يرفع رأسه من على الوساد، وينهض من على الفراش، ويرفع جنبه من الأرض، ليقوم وينصرف أولا إلى عبادة الله وطاعته بصلاة الفجر، ثم بعد ذلك ينطلق في المعاش والرزق والحياة. وهكذا يبدأ الإنسان يومه بذكر الله إلى أن يأتي لينام نهاية اليوم، فينهيه أيضا بذكر الله، وذلك بذكر النوم. وبين الاستيقاظ من النوم وثم النوم ثانية بالليل، بينهما أيضا أذكار كثيرة سأذكرها إن شاء الله تعالى خلال اللقاءات والحلقات القادمة. ونبدأ بذكر النوم أو ذكر الاستيقاظ من النوم. فالمسلم إذا أوى إلى فراشه واستيقظ من نومه، فأول ما يستيقظ ويرفع جنبه من الأرض ويفتح عينيه ويجلس، فعليه أن يأتي بأذكار الاستيقاظ من النوم ليكون محفوظا بحفظ الله له إن شاء الله، وليكون في ذمة الله وحفظه وعنايته، وليستمد التوفيق والسداد من الله، فالله بيده كل شيء، الرزق والحياة والموت والتوفيق، كل ذلك بيد الله. وهكذا العبد لا حول له ولا قوة، فليس له إلا أن يأخذ بالأسباب ويستعين بالله سبحانه وتعالى. فإذا استعان بالله وتوكل على الله وآمن بالله ثم أخذ بالأسباب، فرج عنه وأتاه الخير إن شاء الله تعالى. فمن أذكار النوم ما صح في الحديث، من أذكار الاستيقاظ من النوم ما صح في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا. وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي لفظ أيضا عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي لفظ وفي رواية عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه يعني لينام قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فهذه أذكار أو بعض أذكار الاستيقاظ من النوم، وهناك أذكار أخرى إن شاء الله ستأتي في الحلقات القادمة، لكن نشرح أو نبي أو أبين شيئا من معاني الحديث اليوم إن شاء الله، وهو إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو باسمك اللهم باسمك أموت وأحيا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله، فالمسلم إذا استيقظ يحمد الله عز وجل، يحمد الله أنه استيقظ وقام. والحمد هو الثناء على الله، لأن الله سبحانه جل في علاه محمود في ابتداء الخلق في انتهائه في استمراره، فهو المحمود على كل حال جل في علاه، محمود بذاته، محمود على أسمائه وصفاته وخلقه وأفعاله، المحمود على ما أنزل على عباده من الشرائع، فهو محمود على كل حال وفي كل وقت، فهو الذي يستحق الحمد، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا إله سواه، لذلك استحق الحمد كل الحمد جل في علاه. فيبدأ الإنسان يومه إذا استيقظ من نومه بذكر الاستيقاظ بقوله: الحمد لله. ثم يبين من الحمد أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا أي قدر لنا سبحانه وشاء وقدر لي أن يستيقظ من النوم. ولماذا الحمد؟ لأن النوم موت، ويسميه العلماء الموتة الصغرى، فالنوم نوع من الموت، وإذا شاء الله بعد ذلك عادت الروح إلى الجسد، وإن لم يشأ مات الإنسان الموت الكبرى وانتقل إلى عالم البرزخ. فالحمد لله الذي أحيانا أي أيقظنا بعد نومنا ورد إلينا أرواحنا بعد قبضها، فإن النوم كما قال بعض أهل العلم هو الموت الأصغر أو الموتة الصغرى، لذلك قال: بعدما أماتنا. الحمد لله الذي أحيانا، شوف بعدما أماتنا، شوف التعبير كيف سمي النوم موتا، لأنه يشترك مع الموت في اشتراك مهم، وهو انقطاع تعلق الروح بالبدن، لذلك سمي النوم موتا، لأن مع النوم يزول العقل والحركة، وكذلك الميت يزول عنه العقل والحركة، فهذا تمثيل وتشبيه. والعرب أيضا من كلامها يطلقون الموت على السكون، يقولون: ماتت الريح أي سكنت الريح، هاجت الريح وماتت الريح أي سكنت الريح، ويستعمل الموت في زوال القوة العاقلة أيضا. والمراد بالنوم هنا الموت. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا أي أحيانا بعدما أخذ وقبض أرواحنا بالنوم ثم عادها إلينا. وقد نبه الله على ذلك في كتابه جل في علاه، فقال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وكذلك يقول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل. شوف قال يتوفاكم، ما قال ينيمكم أو تنامون، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي من كانت له حياة بعد ذلك وله عمر بعث في النهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. فالله سبحانه وتعالى يقبض الأرواح، ثم من كان له عمر عاده إليه. الذي أحيانا بعدما أماتنا، فشبه الموت، فشبه النوم بالموت بعدما أماتنا، وكما قلت لكم أنه الموتة الصغرى. قال: وإليه النشور. النشور إعادة الأرواح إلى الأجساد يوم القيامة. فإذا عاش الإنسان بعد الموت أنشره الله، أي أحياه، ونقول أرض المنشر والمحشر، أي موضع النشور. والإيمان بالنشور واليوم الآخر من عقيدة المسلمين، ومن إيمانهم بالبعث والنشور، ومن إيمانهم بأن الله عز وجل سيحيي الموتى ويخرج الأموات جميعا من عهد آدم إلى قيام الساعة، وأن الناس جميعا سيقفون بين يدي الله يوم القيامة في أرض المحشر والمنشر. ولذلك قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي إليه ينشر الناس ويبعث الناس ويحشر الناس ويخرجون من قبورهم. ولماذا قال إليه النشور بعد أن ذكر الموت؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لما الحكمة من ذكر النشور والبعث بعد ذكر النوم، أو في ذكر النوم الاستيقاظ من النوم؟ قال للعلم: الحكمة من ذكر البعث والنشور في دعاء الاستيقاظ من النوم ليتذكر النائم أنه كما قام من نومه واستيقظ وجلس بفضل الله وبإرادة الله، فإنه كذلك يوم القيامة يبعث وينشر ويخرج من قبره حيا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن لما يقول المستيقظ من نومه الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، عليه أن يتذكر فورا وأن يريد إلى ذهنه فورا أن هناك نشورا، وأن هناك بعثا، وأن هناك حياة بعد الموت. كما أنه نام واستيقظ وقام، كذلك يموت ثم يستيقظ ويقوم وينشر في أرض المحشر. هكذا نبه الحديث في دقة وفي حكمة عظيمة ليتذكر الإنسان الحياة بعد الموت كما كما هو الحين الآن استيقظ من النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أوى إلى فراشه، أي إلى دخل في فراشه أو نام على فراشه، فحينئذ هذا قد أوى إلى فراشه، يقول: اللهم، أي اللهم. هذه للدعاء، والميم المشددة في اللهم بدل من الياء، ياء النداء. فالدعاء والنداء لله، يا يقول المسلم يا الله، أو يقول اللهم، والميم بدل الياء، لأن العلماء لم يجدوا أنه قد جمعت الميم المشددة مع ياء النداء، ولذلك قالوا الياء هنا عوض عن الميم، عوض عن الميم المشددة، وأن الإنسان ينادي إما يا الله أو اللهم. ولم يجدوا الياء مع اللهم إلا في لغة نادرة، وسموها لغة شاذة، وهي قول بعض العرب: وإني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. فقالوا لغة شاذة، الصواب أن يقال يا الله أو يقال اللهم، فهي لغة نادرة يعني. فيقول يا الله، أي اللهم، أي بك يا الله أموت، باسمك أموت وأحيا، أي بذكرك وبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وقوله باسمك أموت يدل هنا على أن الإنسان لا حول له ولا قوة، فهو بسم الله ينام، وبسم الله يموت، وبسم الله يحيا، وبسم الله يستيقظ من النوم. هكذا هو الإنسان. فهذا نوع من الدعاء، ونوع من التوكل على الله، ونوع من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فهذا أحد أذكار الاستيقاظ من النوم، وهناك أذكار أخرى أذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر دي. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688. يقول بالنسبة للبسة على الرجال جزء منها يقول من الذهب، ويقول يعني جزء الساب بشكل كامل ليس ذهبا ولكن جزء من الإطار من الذهب.
نعم.
فيقول فضل الشيخ هل يقول هذه يجوز للرجل أن يلبسها؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم وبعد. بالنسبة لهذا السؤال في الساعة التي هي ذهب أو مطلية من الذهب فيه التفصيل، فينظر فيها إن كانت الساعة كلها ذهب أو الجزء اللي هو موجود فيه ذهب، سواء كان ما يعرف بالحزام حزام الساعة أو ما حولها ذهب أصلي، فحينئذ لا يجوز أن يلبس، لأن الذهب لا يتحلى به الرجل وهو محرم عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا، مسك هذا الاثنين، أخذ حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع يديه فقال مخاطبا الأمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. حرام على ذكور أمتي أي الذهب والحرير، حل لإناثهم. ولفظ الحرام هنا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الذكور الذهب والحرير وحرم عليهم وأجاز ذلك للإناث. فإن كانت الساعة كلها ذهب، يعني ذهب خالص كلها أو معظمها أو حزامها، فلا يجوز حينئذ أن تلبس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوما رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، شوف حتى ما قال اخلعه، لا، أخذ الخاتم من يد الرجل ورماه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده؟ كيف شبهها بالنار؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخاتم ورماه، قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار أو من نار فيجعلها في يده؟ يعني اللي يلبس الذهب كان يلبس الجمر يوم القيامة، يعاقب عليه. وقيل للرجل بعد ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: خذ خاتمك انتفع به، يعني تبيعه وتأخذ ثمنه، خذ خاتمك. قال: لا والله لا آخذه شيئا أبدا، أو آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رمى. يعني تشوف الامتثال، امتثال الصحابة رضي الله عنهم، خوفا من الله وخشيتهم من الله والسرعة استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جادل ولا قال لا ويمكن وأنا نيتي زينة وأنا، ولا أخذ الخاتم لينتفع فيه، طالما أن الرسول طرحه لم يأخذه. لا والله لا أخذه، أو لا أخذ شيئا، أو لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون الساعة مطلية بالذهب وليست ذهبا خالصا، يعني معدن فوق طلاء بعملية كيميائية يتم طلاء بعض المعادن، لذلك لما تحك الذهب أو تكشطه يخرج أو يخرج ما تحت من المعدن، هذا المطلي بالذهب، هذا فيه فتوى وفيه تقوى. الفتوى يجوز، لأن هذا ليس ذهب أصلي إلا لأهل المكانة والقدر، مثل المفتي، خطيب جمعة بين الناس، داعية، إذا لبسه الأمطلي بالذهب ولو في قول يجوز، فهذا قد يظن في ظن السوء أن لابس ذهب، فلذلك وإن جاز لعامة الناس للخاصة ينبغي التنزه عن هذا. هذه الفتوى، إذن المطلي فقط بالعمليات الكيميائية يجوز، والتقوى تركه، يعني تركه أفضل، المطلي بالذهب بالنسبة للرجال في الساعة أو في سلسلة في الرقبة أو حلقة في اليد. أصلا الرجل لا يجوز له أن يتزين بزينة النساء، الذهب الخالص أو الحلقة في اليد السويرة أي من زينة النساء، أو ما كان من زينة الأذن أي زينة النساء، أو ما كان من كذلك حلقة الحلقة في الرقبة أي من زينة النساء، يتنزع عنها الرجل. رجل له شخصيته وكماله، له زينة، الطيب، العطر، البخور، الكحل، يلبس الثياب الجميلة، يلبس ساعة، ما في بس، يبقى بهيبته وشخصيته ورجولته. أما المطلي فذكرت لكم حكمه، الذهب الخالص أبدا لا يجوز، أما المطلي الساعة المطلية فقط طلاء فهذه فيها فتوى وهو الجواز إلا لخاصة الناس، وفيها التقوى وهو أن ترك ذلك أفضل وأبرى للذمة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول بالنسبة للدعاء، يقول إذا الشخص أراد أن يدعو لنفسه ولأبنائه ولأهله، يقول هل يفرد كل شخص على حدة أو يدعو دعاء جماعي؟
يجوز الاثنين، إن كان يريد أن يدعو دعاء جماعيا فلا مانع، يدعو لهم جميعا، يدعو لأهله جميعا بالصلاح والهداية، ويريد يعني أهله وذريته وزوجته وعياله، يدعو لهم جميعا، اللهم اصلح أحوالهم، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ثبتهم على كتابك وسنة نبيك، اللهم حبب إليهم الإيمان والطاعات والحشمة، وكره إليهم الفواحش والمنكرات والتبرج، فيدعو لهم مثل هذا الدعاء العام في سجوده في صلاته في أوقات الإجابة دعاء عاما. وإن كان هناك منهم من يحتاج إلى دعاء خاص خصصه بالدعاء، مثل يكون واحد منهم مريض فيخص هنا بالدعاء، اللهم اشفي ولدي فلان، اللهم اشفي كذا، اشفي بنتي كذا، عافيها شافيها، اذهب عنها البأس يا رب الناس، شافيها شفاء لا يغادر سقما. او في واحد منهم شوي متعب او غير بار او متعب قليلا، فمثل هذا حينئذ يخص بالدعاء، اللهم اهدي فلان ابني أو ولدي أو أهلي، اصلح حاله ورد إلى دينك، يخص بالدعاء إذا ما احتاج ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو شهد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهد.
الله يسلمك شيخ إسحاق،
الله يبارك
عليك وعلى الشيخ وعلى المستمعين الكرام،
جزاك الله خير.
الله يخليك. عندي سؤال بس بخصوص جناح البعوض، يعني جناح الذبابة، يوم يقولوا مثلا لكل داء دواء، يعني كيف طريقة مثلا البعوضة لو مثلا يعني طاحت في كاسة عطير أو كاسة شاي أو كاسة مي، بعض يعني يقول لك يحطوا الجناح تبع البعوضة الأيمن أو اليسار، بس يعني طريقة التفسير على هذا الشيء يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني صلاة المغرب، يعني يوم بيأذن المؤذن يمكن ما بين الإقامة والصلاة يمكن دقيقة أو أقل، يمكن لما يأذن إيه تقريبا نقول دقيقتين، يعني في ناس بتصلي ركعتين، يعني هو ما في سنة بعد المغرب، بس في ناس يعني بتصلى وينتظر الإمام يعني
بعد الأذان، بعد أذان المغرب.
صحيح.
تسأل عن السنة بعد أذان المغرب؟
أيوة نعم، هي بس يعني الفكرة أبو شيخ إسحاق، إن بس يعني وقت الإذاء وقت الإقامة ما بين الأذان والإقامة المغرب بيكون قصير جدا، يعني حتى ما بتلحق بتصلي فيه السنة. أي أيوة النقطة يعني اللي أسأله، يعني هل هو فيه سنة ولا لا يعني بعد المغرب؟
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يسلمك،
جزاك الله خير أبو شهد، تسمع إن شاء الله جواب يا شيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على سؤال أبو شهد، كأن فضل الشيخ في السؤال الأول يريد أن يشير إلى ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء.
نعم.
فيقول فالشيخ يعني يريد بيان معنى في الجناح الأول الداء وفي الآخر الشفاء.
نعم، الحديث على ظاهره كما ذكرته حديث الذبابة وليس البعوضة. البعوضة لم يرد فيها هذا الدليل، إنما ورد هذا في الذبابة، ويقتصر الدليل على ما ورد عليه: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء أو دواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حق من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من ما يعرف في المصطلح الحديث اليوم الإعجاز العلمي، والإعجاز العلمي منه ما هو في القرآن ومنه ما هو في السنة، وهذا من الإعجاز العلمي في السنة. ولذلك ترى الذبابة إذا سقطت في إناء ماء أو عصير تقدم جناحا وترفع الآخر، تقدم الجناح الذي فيه الداء، قد يكون بكتيريا جراثيم وغير ذلك، وترفع الآخر. في الجناح الآخر خلق الله الدواء كأنه هو المضاد الحيوي أو الترياك المضاد للدواء الداء الذي في إحدى جناحيها. فسبحان الله، تضع إصبعك على الذبابة وتغمسها ثم تخرجها، فالدواء الذي في الجناح الآخر يذهب في الطعام أو الشراب ويقضي على ذلك الداء الذي سقط من جناح الذبابة في الطعام، يقضي عليه فورا. وهذا حق لا تشمئز منا النفوس، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ذلك لبيان ما خلقه الله، ثم للحفاظ على الطعام، لا يرمى كل طعام، طعام كثير قليل، وكذلك نعمة يحافظ عليها، والذباب أحيانا يكثر ويشق التحرز منه. واليوم أنا قرأت أكثر يعني من تقرير أنه خضعت هذه المسألة للتجربة، وضعوا ذبابا تحت المجهر، وبالفعل وجدوا في أحد جناحيه داء من يعني كالبكتيريا أو الجراثيم أو مثل هذا يحملها الجناح. ثم أيضا وجدوا في الجناح الآخر الشفاء والعلاج لذاك الداء في الجناح الذي تقدمه الذباب إذا سقطت في الماء أو في الشراب أو في الطعام أو في الإناء. وبهذا العلم الحديث أثبت صدق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أثبت صدق رسالته وبعثته، وأنه فعلا رسول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده المختبر ولا كان عنده يعني الآلات والأجهزة التي يستطيع أن يكشف بها عن مثل هذه الأمور الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة، تحتاج إلى المجهر أو المكبر. فثبت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يسأل عن صلاة المغرب، يقول بين الأذان والإقامة الوقت قصير جدا، فيقول هل هناك سنة إذا دخل المسلم في هذا الوقت، هل يصلي سنة يعني يتسنن أو ينتظر إذا أن تقام الصلاة؟
هذه سنة ولكن ليست راتبة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، وبين في قوله لمن شاء، كما قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. في الثالثة قال لمن شاء، أي لمن شاء منكم أن يصلي. قوله لمن شاء بين أنها ليست سنة راتبة، أن من تركها لا شيء عليه. وهذه السنة قبل المغرب إن سمح الوقت، الوقت بعد بين الإقامة وذا المغرب قصير، 5 دقائق، أحيانا يمتد 8 دقائق، فإن دخل المصلي والمؤذن يؤذن ينتظر يردد معه، فإذا انتهى من الأذان وقال دعاء الأذان صلى هاتين الركعتين، وإن دخل وراء الوقت قصيرا استقام واقفا أو بقي قائما إلى أن تقام الصلاة، إلى أن تقام الصلاة فيصلي. ولو صلى هاتين الركعتين يعني بدأ فيها وأقيمت الصلاة ولا يزال في أولها أو في نصفها ومنتصفها، يقطعها، يقطع الصلاة يدخل مع الفرض، لأنه جاء في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. ففي كل الأحوال الإنسان مسلم على خير، كان هناك وقت صلىها، لم يكن هناك وقت باقي دقيقة لوقت الإقامة بقي قائما إلى أن تقام. ولو صلى ولم يعلم فجاءه الإمام بالقيام قام الصلاة، قطع السنة إن كان في أولها أو منتصفها ويعلم أنه لن يدرك تكبيرة الإحرام، قطعها وذهب وصف مع الإمام في الراتبة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله الخير.
الله يبارك فيك محمد. تفضل.
عندي 3 أسئلة و3 إيضاحات عبر الصندوق.
نعم
تفضل. ينورنا فيها الشيخ.
إن شاء الله.
أول شيء طبعا قراءة القرآن. وبالذات الصور الصغيرة المعوذات يستحب أن تكون ترتبة، يعني يوم أقراها مثلا يوم قبل النوم أقراها مثلا، أو يعني أقرأ أول شيء الإخلاص الفلق الناس، ولا مرات أقرأ الناس الفلق الإخلاص، يعني بشكل ترتيب يعني
إن شاء الله.
وهل يعني مثلا إذا قرأتها مش مرتبة هل لازم أعيدها؟ السؤال الثاني، وصراحة متداول كثير، اللي هو مثلا أنا في العمل أو أي شخص في العمل، تدري الشخص اللي جنبه مثلا مشغل قرآن، بس بنفس الوقت هو يشتغل ويضغط على الجهاز الكيبورد ويتكلم مع فلان، بس لو قرآن شغال عرفت؟
إن شاء الله.
ألوه؟
إن شاء الله.
عرفت؟
واضح 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 أحمد.
نعم. فهل يعني يؤجر على هذا الشيء؟ يعني أوكي الحمد لله، بس هذا كنا نسوي الحمد لله
إن شاء الله.
الشيء السؤال الثالث، أبغي من الشيخ الاغتسال الصحيح بعد الاغتسال، لأن كنا نختصر الطريقة وبعدين نقرأ مثلا في السوشيال ميديا ولا في هذا طريقة وندخل على وكل يعني تدري زادت الطرق
إن شاء الله.
وإجاكم
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله ردم فضل الشيخ، حياك الله. الشيخ سؤال أبو أحمد بالنسبة لقراءة القرآن وقراءة خاصة، يقول السور القصيرة مثلا قبل النوم أو في الأذكار أو بعد أذكار بعد الصلاة وغيره، فضل الشيخ يقول هل مثلا تكون مرتبة مثلا إخلاص الفلق الناس أو تكون بالعكس، أو هل يلزم فضل الشيخ يقول إذا لم يأتي بها مرتبة أن يعيدها مرة أخرى؟
نعم، هذه من أذكار النوم، وبالتحديد تقال عندما يريد الإنسان أن ينام قبل أن ينام يقرأ ويفتح يديه ثم ينفث فيهما وتقرأ 3 وينفث في يديه، ثم بعد ذلك يمسح ما طالت يداه من جسده، ما تطيل يده يمسح قبل أن ينام. ونعم الأفضل أن تقرأ مرتبة، تقرأ قل الله واحد الإخلاص، ثم قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وينفث في يديه ويمسح جسده أو بدنه، هذا أفضل لأنها كما أنزلت تقرأ، ولو يعني لم يرتبها قد أتى بالذكر، لكنه ليس كالذي أتى به كما نزل أفضل. فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول في العمل في من بجنبي قد يقول يعني يفتح القرآن وهو يعمل، فيقول في هذه الحال هل يؤجر على هذا الأمر إذا كان منشغل بالعمل ويسمع القرآن؟
لا، إما أنه مشغول بالعمل فلا ينشغل بالقرآن، لأن هذا الوقت وقت عمل، والموظف عندما يعمل في مكان هذا وقت للعمل مخصص له للعمل، فلا يشغل بشيء آخر فينشغل بأداء المهمة أو الواجبات المطلوبة منه، والعبادات لها وقتها. وإذا لم يكن هناك عمل، نعم يعني جالس سمع قرآن لا بأس، لكن ينصت. أما أن مشغول بالعمل يتكلم مع هذا وربما يضحك، هناك آيات تتلى لو أنزلت على جبل لنهد، لا. ثم الله أمرنا في كتابه بالإنصات، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا في الصلاة وكذلك خارج الصلاة. فإما أن ينصت للقرآن إن لم يكن عنده عمل، أو في وقت الفراغ أو وقت الراحة العمل يستمع القرآن ويقرأ، وإما أن مشغول فحينئذ لا يشغل القرآن بل ينشغل بالعمل، لأن ليس من إكرام القرآن ولا من احترامه أنه مشغل وهو يتكلم في أمور الدنيا والعمل أو العقود أو ما يؤديه من عمل. نعم.
أيضا فالشيخ يريد طريقة الغسل الصحيح.
طريقة الغسل على عجاله، أولا يغسل كفيه مع النية في القلب دون نطق أنه يغتسل من الجنابة، يغسل الكفين، ثم جلكم الله يغسل أعضاء الجماع وهي معروفة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يأخذ 3 مرات الماء بكفيه ويخلل بها أصول شعره، يعني يخلل بها الرأس والبشرة، ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الشمال. إذن غسل الكفين ثم غسل أعضاء الجماع ثم الوضوء للصلاة ثم بعد ذلك تخليل الشعر 3 مرات ثم الشق الأيمن ثم الشق الشمال، ثم يعمم الماء لكل الجسد. هذا صفة الوضوء. هناك صفة أخرى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه غسل يديه وغسل أعضاء الجماع وتوضأ ولم يغسل رجليه، انتقل إلى مكان آخر فغسلهما ثم خلل شعره واغتسل. وهذا أيضا جائز، لكن لو جمع الإنسان هذا كله في مكان واحد فإنه يجوز إن شاء الله تعالى، لعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما رأى مثلا مما هو ينزل من الجسد فحب أن يغسل رجله مكان آخر، لأن بعد الإنسان قد بعد الجماع تبقى بقايا تنزل، وفي زمنهم كان مثلنا يعني حوض سباحة وما يعرف بالباني والماء يذهب، لكن يعني يجتمع أحيانا في المستحم أو في المكان، فلعل هذا هو السبب. فيجوز الوضوء الاغتسال هكذا وهكذا، فالاثنين إن شاء الله صحيح. ثم إذا توضأ واغتسل جاز له أن يصلي بهذا الوضوء ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي ومن الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.